جاب الابن روحه القدس ان لا يحكم. احنا كنا سيبنا كذا نقطة من الاصحاح 15 من الاسبوع اللي فات، ما كانش في وقت نخلصهم، ولكن الحقيقة اصحاح 15 سهل ان احنا نعدي عليه بسرعة. اصحاح 15 صعب حبتين، ويمكن الدور اللي فات احنا خلصناه تقريبا، لكن واضح ان اصحاح 15 زي ما قلنا الدور اللي فات في سر معين.
انت خايفه من ايه؟ دم الكره في ايده.
ده الشعور يعني البنت الصغيرة لقطتها وهي عندها 5 6 سنين ان تكون شديد وخايفين من ايه. اهو ده الشعور اللي ربنا هيديهولك وانت بتصلي. لو بتصلي صح، لو داخل بيوتك وقافل على نفسك وداخل تقول يا رب انا تعبان وملياش غيرك، هتطلع بالشعور ده انك انت في ايده. طب خايف من ايه؟ ممكن التجربه تحصل، ممكن الالم يحصل، ممكن الشده تحصل. الشده متاثر، ممكن الشده تحصل، لكن مش في ايده. وبرضه بالمناسبه زي ما كنا بنقول الصبح، الاصحاح اللي بتقول كتير وهتسمعوه كتير اليومين دول اللي هو متى 24 اللي بيتكلم عن علامات نهايه الازمنه. ما نعرفش في نهايه الازمنه هيكون فيه وهيكون فيه وهيكون فيه وهيكون فيه. طب هو كان بيقول الكلام ده عشان يعني بدل للبعده ولا لينا؟ يعني يقول فيه زلازل دي للناس الكخ واحنا لا. طب ما انا ما انا هشوفها. طب ما هو قايل لي ان هيبقى في زلازل وفي اوبئه وفي مرحلة. قال لك طب انت زعلان ليه من الحاجات اللي بتحصل؟ خايف من ايه؟ اذا كنت خايف من ايه؟ ما هو واللي هيجري على العالم بيجري عليا، لكن انا ما خافش لان انا في ايده. انا في ايده، انا محطوط في ايده، يجرى اللي يجرى. اذا كنت انا في ايده هيهمني. فهمت الاحساس الاولاني؟ برضه اللي كان حاضر الصبح اقول لكم الحكايه اللي حصلت معايا لما دي بتشبه الموضوع قوي. ايام حرب 67 كنت بشتغل في المطار. يوم 3 يونيو مدير عام الشركه راح جمعنا كل واحد مسؤول في حته وقال هيحصل بعد وهنعمل بعد يومين كفر في يوم او اثنين هنعمل غيره تجربه وكل واحد يبقى عليه انت بتعمل كذا انت بتعمل كذا انت بتعمل كذا. فيوم 5 يونيو بقى الصبح انا نازل من الاتوبيس الساعه 9:30 لقيت التمثال والسواق عاملين بيزقوا فينا جري جري على المخابئ جري جري على المخابئ في غاره. فانا كده بسوق الضحك كده وابتسامه انا مطمن بتجربه ونزلت وانا مطمن لان انا عارف انها تجربه. شوف الواحد لما بيكون عارف يديله احساس بايه؟ بالاطمئنان. ترى ربنا بيقول لك ان هيكون في صراعات وفي الام وفي زلازل وفي مجاعات وفي اوبئه. بنسمع النهارده زي ما بنقول التهاب الكبد الوبائي اللي مغرق البلد. طب ما هو في التهاب كبد وبائي، خايف من ايه؟ طب هيجي لي التهاب كبد وبائي برضه خايف منها. طب ما انا في ايده، مش كده؟ الاحساس الاولاني او طريقه ربنا الاولى في التعامل، واخدين بالكم ان ربنا بيقول لك لا تخف، انت في ايدي. خايف من ايه؟ انت في ايدي، ما تخافش. ولازم تصارع في صلاتك انك توصل لهذه النقطه، انك تحس انك انت في ايده وماشي مطمن ورافع راسك لفوق لانك مش خايف من حاجه. مش خايف من حاجه، انت في ايده. خايف من ايه؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه وايضا على نفس المستوى من الاهميه، اما يكون عندي مشكله واخش اصلي ويا رب انا في ضيقه، انا في شده، انا تعبان، واخدين بالكم؟ انا داخل جوه اوضتي وانا محصور في مشكلتي الخاصه، واخدين بالكم؟ ام عندها ابن والابن ده مثلا مريض فاشل في دراسته، عندها ابن وقال لها انا مضطهد في عملي وشغلي تعبان، اي نوع من هذه المشاكل. والام دي داخله تصلي، او انت نفسك تكون عامل وكل واحد عامل وداخل يصلي وقافل على نفسه ايده وداخل يصلي. طب اول شعور ربنا يطمنك وقال لك انا محاوطك وانا جنبك وانا يعني بعنايتي وبرعايتي واطمنت. دي اول درجه، لكن هناك درجه اعلى ربنا بيتعامل بيها. زي ما قلنا الاسبوع اللي فات، يرفع مستوى تفكيرك من انك تبقى تفضل محصور ومنغلق حوالين نفسك ومش شايف مشكله غير مشكلتك وشايف الدنيا لكن هيرفع مستوى تفكيرك انك تطرح تفكير روحي. عشان ايه تفكير روحي؟ تفكير روحي يعني ربنا يشركك في مشكلته هو. عشان ايه ربنا يشركك في مشكلته هو؟ يعني يرفع مستوى تفكيرك الى مستوى التفكير الروحي. انت داخل الاوضه وشايف ان عندك مشكله، انت تعبان، لكن ممكن سواء القعده دي قعده سواء قعده كتاب مقدس، تبص تلاقي تفكيرك ربنا بيوري لك صور معينه، صور كثيره متعدده. طب ما هو في الام وقع على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان. عارف انت لو بتصلي بطريقه صح تبتدي الصلاه وانت بتصلي من اجل نفسك، يا رب حل لي مشكلتي. كل شويه الروح القدس اللي جواك يقول لك طب ما في غيرك عنده مشاكل اصعب. طب انت مش عارف فلان عنده ايه؟ تبتدي غصب عنك تخرج من نفسك، من شعورك المتشرق. عشان ايه هعمل لما تبقى تروح مشرنقة نفسها وتحاول نفسك وتموت جوه الشرنقة؟ اهو احنا في بعض الاحيان بنتشرنق حوالين نفسنا وشاعر ان مفيش مشكلة في الدنيا غير مشكلتي انا. ده تفكير قاصر، تفكير جسداني، تفكير بتاع انسان ضيق محدود. لما بتخش تصلي يبتدي ربنا يوري لك ان المشكله مش مشكله ده في مشكله. تقوم تلاقي نفسك خرجت من نفسك ومن حيز نفسك وابتديت تهتم بالاخرين، ابتديت تهتم بفلان وفلان وفلان، تلاقي نفسك تقول صح يا رب ده فلان ده عنده مشكله اكبر من مشكلتي، يا رب حل مشكله فلان. الله، لا ده فلان عنده مشكله، طب يا رب خد بالك من فلان، يا رب حافظ على فلان. واخدين بالكم ازاي؟ الفكره دي ببساطه معناها ان انت بتخرج من ذاتك، من نفسك، من الشخصيه بتاعتك، بتخرج من الاهتمام، بتخرج من نفسك كفرد منفصل عن الجماعه الى انسان مهتم بالجماعه وحاسس باهتمامهم، حاسس بمشاكلهم، انت بقيت مهتم بمشاكلهم. او ده التفكير الروحي. عشان كده احنا قلنا كلمة روحي، اما اقول انسان تفهمنا معناها دي الرباط معناها ايه؟ مش انسان معاكم قلتلكم مش انسان الروحاني ما بيكلمش حد، ده انسان مكتئب. الانسان الروحاني الانسان الروحاني هو الانسان اللي روح القدس بيدفعه وبيحركه اللي بيمشيه. واخد بالك ازاي؟ الانسان اللي روح قدس بيدفعه وبيمشيه وبيرشده وبينور له عقله. فالانسان اللي داخل في اوضته بيصلي يلاقي نفسه الاول زي ما بقول لكم مهتم بمشكلته هو، ده انسان جسداني، انسان عايش على مستوى نفسه. بعد شويه من علاقته بربنا تيجي ربنا يقول له انا فعلا مهتم بمشكلتك وهحلها، بس انت مش واخد بالك ان في مشاكل تانية، ما تيجي تصلي عشان المشاكل دي. اهو دي الصلاه اللي بيدفعها روح القدس اللي مهتم بفلان وفلان وفلان. عشان كده يقول لك صلوا بعضكم لاجل بعض عشان تخرجوا من الدنيا واهتموا بالاخرين. اتشبه بي انا، ربنا بيقول لك كده اتشبه بي انا. انا كنت قاعد في السماء في مجدي، ولكن انا خرجت من نفسي، خرجت من غيري وجيت على عندك عشان انقذك. انا اهتميت بيك وانت في خطيتك، اهتم بالاخرين وانشغل بيهم وانا اللي مشغول بيك. فتلاقي نفسك خرجت من نفسك، مش بتفكر في نفسك، انا بفكر في اخواتك وفي كنيستك، اعضاء جسدك، اعضاء جسدك. فهمت الفكرتين دول؟ يبقى دول تاني. لو انت داخل بتصلي من اجل خاطر مشكله خاصه بيك، الوضع هيكون بحاجتين.
الحاجه الاولى هتكون ايه؟ ربنا يقول لك انا معاك عطش، خايف من ايه؟ انا هحلق وشك. النقطه الثانيه ربنا يرفع خطيرك انك تبتدي تهتم زي ما هو مهتم بالاخرين، تبتدي تشوف مشكله على حيز على مستوى اوسع، واخد بالكم، على مستوى اوسع، تبتدي تشوف المشكله بطريقه روحيه. ربنا شايف ايه؟ تبتدي انت تشوف زي ما هو شايف ان مشكله الفرد انها مشكله الاخرين، نفسك بتفكر في المشكله بتاعتك او مشكله الاخرين باسلوب روحي. خد بالكم ازاي؟ او الكلام اللي بقوله ده نقدر نطلع بيه من الاصحاح اللي في ايدينا. الاصحاح اللي في ايدينا زي ما شفنا الاسبوع اللي فات، ابراهيم دخل وقف قدام ربنا. ابراهيم واقف محصور في ايه؟ مشكلته. واقف محصور في مشكلته. يا رب انا تعبان، انا متضايق، انا مخنوق، عندي مشكله كبيره. ايه مشكلتك يا ابراهيم؟ انا ما عنديش ابن. دي مشكله ولا مش مشكله؟ مشكله، ومشكله حقيقيه. ما عندوش ابن، طب مين والراجل عنده املاك كثيره، مين اللي هيورث ده كله؟ دي مشكله حقيقيه وربنا مش متفاهم دي. ربنا عارف انه عنده مشكله، وزي ما كنا اتناقشنا في الموضوع ده اكتر من مره، ربنا كان قصدها، ولكن حاليا ابراهيم مش عارف ومش عارف وبيخليه من يمسك في الكتاب المقدس. ربنا ابراهيم مش لكن ابراهيم عايش مشكلته حاليا، واخد بالكم ازاي؟ وعلى نفس المستوى ممكن تفكر ان بتمر في حياتي مشاكل من اجل مجد اسمك، زي اللي عذب لما عيش والمسيح عارف بعيد وقال ده عيان وراح فوق من حته ومشي ومشي، وبعد كده يجي يقول له اللي عذب عيان ما انا عارف، طب ما تروحش فيه، انا فايدك دقيقه شويه كده. قال ليه؟ انا قاصد المسيح عارف ان من المركب لحد لما تلاميذ كانوا هيتجننوا. قال له هو يسيبنا في الدقيقه دي؟ يا رب انت مش همك ان احنا انا قاصد، انا قاصد، خليكوا قاعدين شويه عشان بس الايمان بتاعك ينشف حبتين. وبعد كده يرجع مره ثانيه ويقول له سكت لهم البحر. ربنا عايز يقول انا عندي القدره ان انا اتدخل وقت ما انا عايز، بس اصبر اصبر، لان كل حاجه لمجد ربنا. انا عارف انك في ضيقه وعارف انك تعبان، لكن اصبر وهتشوف مجد ربنا بعدها، وربنا هيتمجد في حياتك انت شخصيا بعد الضيقه اللي بتمر بيها. فربنا حاسس ان ابراهيم عنده ضيقه وعنده مشكله وهو تعبان وربنا حاسس، لكن مفاجأة ان ابراهيم داخل يقول يا رب انا تعبان ما عنديش ابن. بص بقى ربنا يقول له ما تخافش ما تخافش ما تخافش، هل عندك ابن؟ خلاص ما المشكله دي هحلها لك هحلها، بس انا عايزك يا ابراهيم ارفع مستوى تفكيرك، ارفع مستوى تفكيرك لمستوى مشكلتي انا. انت عندك مشكله يا رب؟ قال له عندي مشكله. ايه مشكلتك يا رب؟ مشكلتي إيه؟ انت مشكلتك ايه يا ابراهيم؟ قال له ما عنديش ابن. قال له طب ما انا برضه ما عنديش ابن. ابني اتاخد مني، انا خلقت ادم عشان يبقى ابني، ولكن ابني ضاع من ايدي. انت واخد بالك انت مشكلتك في ابن يورث، وانا مشكلتي في اولادي اللي كانوا وضاعوا من ايدي. وزي ما هحللك مشكلتك هحل مشكلتي. طب انت هتحلها ازاي يا رب؟ مفاجأة ابراهيم طبعا مش فاهم الكلام ده كله، لكن قال انا هحلك مشكلتك وقال لك ابني. وهيحصل ازاي يا رب؟ ايه العلامة؟ احنا قلنا كلمة ايه العلامة هنا مش معناها ان ابراهيم مش فاهم، ولكن يعني هتحلها ازاي؟ واخد بالكم؟ هتحلها ازاي؟ مفاجأة ان ربنا ما قاليش انا هحلها ازاي، لكن ربنا رسم له مسرحية تمثيلية عجيبة الشأن، التمثيلية اللي استخدمت في هذا الاصحاح. المسرحية دي او التمثيلية دي نشوف سر عجيب. السر العجيب ده هو سر المسرح سر الفداء، سر المسرح. فهذا الاصحاح يشمل سر المسيح وسر الكنيسة اللي صعبة كده. في سرين واخدين بالكم ازاي؟ سر المسيح وسر الكنيسة. سر المسيح وسر الكنيسة المفروضة مع المسيح، هو ده السر اللي هيخرج اولاد ربنا من العبودية عشان يبقوا ابناء لهم حق الميراث. شفتوها كده؟ يبقى ابراهيم دخل قدام ربنا اول حاجة ربنا قال له ما تخافش مشكلتك هحلها. الحاجة الثانية رفع ربنا مستوى تفكير ابراهيم ويرانه ان المشكلة مش مشكلة المشكلة، ولكن ومستعبدة لأيدين الشيطان. يعني ولادي ضيعين وفي ايدين الشيطان، وانا عن طريق سر الذبيحة سر الصليب انا هخرج ولادي من هذه العبودية. فهمتوها كده؟ تعالوا نشوف هذا الاصحاح بيقول ايه. بعد هذه الامور صار كلام الرب لابرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا ابرام، انا ترث لك اجرا كثيرا جدا. فقال ابرام: ايها السيد الرب، ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما ومالك بيتي ولعازر دمشق؟ وقال ابرام: انك لم تعطيني نفسا، وهذا ابن بيتي وارث لي. فاذا كلام الرب اليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من احشائك هو يرثك. لحد كده شفنا الجزء الاولاني في الاستجابة اللي هو عبارة عن ايه؟ انا الكلام بكل وانت الجزء اللي فات احنا قعدنا فيه ساعة، فمش هتكلم على كل كلمة تاني، ولكن انا عايز اطلع بس بالفكر الفكرة ان احنا خدناها بسرعة اي الاسبوع اللي فات بعد لان صح صعب، فهنكرر بعض النقط عشان تبقى واضحة. الكلام اللي فات احنا لكن انا معاك مشكلتك هحلها. شفنا الجزء الاولاني. الجزء الثاني اللي هو فيه ربنا ابراهيم الى المشكله الاكبر، وهي الكنيسه. وتيجي لها من الجزء اللي بعد كده: ثم اخذه الى خارج وقال: انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. الحته دي معناها ايه؟ احنا مرة يقول له نجوم السماء ومرة يقول له تراب الارض. نجوم السماء دي مين؟ الشعب مصر اليهود المسيحيين طبعا. يقدرنا كل مرة يقول نجوم السماء يقول المسيحيين، وتراب الارض يبقى اليهود. الموضوع مش النجوم مين والتراب دي، الموضوع حقول ثاني. لما يقول له نجوم السماء يبقى له بالليل، ولما يقول تراب الارض يبقى بيكلموا امتى؟ في النهار، نهار اليوم السابع اللي هو امتى؟ بعد المسيح، مش كده؟ يبقى لما نسمع كلمة تراب الارض يبقى بيقصد مين؟ الشعب المسيحي. ولما يقول مين؟ الشعب اليهودي. ما دول اللي كانوا في ليل اليوم السابع، واولاد الله في العهد الجديد اللي هم في نهار اليوم السابع اللي هو بعد المسيح، بعد ما اشرق شمس البر اصبح في نهار. واخدين بالكم؟ فلما خدوا بالكم ان انت مشغول بابن، انا هديلك ان يكونوا لي اولاد، مش بس اولاد بالجسد، وانما ايضا اولاد بالايمان زي ما اتكلم عنها بعد كده بولس الرسول، ان في اولاد بالايمان. انت مش بس هيكون اولاد بالجسد، الجسد دي اخر حاجه نفكر فيها يا زهير، ده انا هخلي لك في اولاد على شبه ايمانك القوي، هخلي لك اولاد بايمان، والاولاد دول هيكون عددهم زي رمل زي في الكثرة. ابتدى ربنا يخش في الموضوع انه هيبقى في اولاد كتير 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 كتير، واولادك بالايمان يكون كل اولادك انت يا فهيم اللي شك اللي ايمانهم شكل ايمانك. واحنا قلنا ايه السمة اللي بتميز ايمان ابراهيم؟ يخرج حياة من الموت. واخد بالكم ازاي؟ يخرج حياة من الموت. طيب. وقال انظر فآمن بالرب فحسبه له برا. الآية دي فآمن بالرب فحسبه له برا. الآية دي عامله مشكلة. معلمنا بولس الرسول مسك الآية دي وقال بكلم اليهود بيقول لهم انتوا فاكرين ان الاعمال بتخلص؟ اللي بيخلص هو الايمان. ادي ابراهيم اهو مكتوب عنه ايه؟ فامن ابراهيم الخلاص بالايمان. ويجي معلمنا يعقوب يمسك نفس الايه ويقول لهم انتوا فاكرين اتكتب ايه عن ابراهيم؟ فامن ابراهيم بالله فحسبه له برا. يبقى ابراهيم تبرر بالاعمال وليس بالايمان. من فيهم اللي صح من فيهم بولس الرسول ولا يعقوب الرسول؟ هو ابراهيم تبرر بالايمان ولا تبرر بالاعمال؟ حد خد باله من الشيء ده قبل كده؟ ما حدش خد باله؟ ده بولس الرسول يمسك الايه دي ويقول ده دليل اهو كده. ازاي بقى بالاثنين؟ ازاي بالايمان والاحمال؟ الايمان قال كل حته. الايمان العامل ويقول الايمان العامل بالمحبه. على فكره لما نقول كلمه الايمان العامل بالمحبه دي كلمه فادوك انها سهله مش كده؟ وافعل يعني ايه الايمان العامل؟ نفس معلومه عشان اشرح الايه دي عايز لها قعدتين ثلاثة اسبوعين تعرف مفيش حاجة دي بس لوحدها. لكن انا عايز اقول انه ناخدها باختصار كده يبقى فاهمين بس المعنى. انه كلمة ايمان حي وفي فرق ايمان ميت. عارفين ايمان ميت؟ الايمان بالبق. انا اؤمن بالله كتر خيرك ما والشياطين ايضا تؤمر وتؤمر وتقشعر. ولكن الايمان العامل هو الايمان الحي. يعني حتى بهزار لو المسيح ظهر في وسطنا دلوقتي حد يقدر يفكر فكره غلط؟ حد يقدر يعمل حاجه غلط؟ افرضوا يعني ان انا متخانق مع اخويا ده وعلى غفله والمسيح ظهر في وسطنا دلوقتي اقدر افضل شايل مشاعر كراهيه من ناحيته والمسيح واقف قدامي والملائكه حواليه؟ طب المسيح واقف في وسطنا اهو ده اللي منطق. المسيح واقف مش مين اللي اجتمع فيه؟ طب ما هو واقف. الثقه بما يرضى واليقان بامور لا ترى. لو انت مصدق ان انت ما انتش شايفه، لو انت مصدق ان وبتتعامل وبتتصرف في ضوء ايمانك اللي انت مش شايفه يبقى ده ايمان حي. وهذا الايمان الحي عمل مش كده؟ على فكره كلمه الايمان العامل بالمحبه دي زي الورقة المجنية تيجي تفكها تطلع ايه؟ براية مش كده؟ عارفين المثل ده؟ الجنون اللي بتفك براية هو راس الجنون مش طيب اللي ده فاكر. لكن ايام زمان لما كان الجنون جنيه مش كان يتفك براية عشر عشرات كده؟ بولس الرسول قال الايمان العامل بالمحبة. بطرس الظهر سمع كتب كده الايمان العامل بالمحبه قام جهز الرساله بتاعته وراح كتبها برايه وشرح يعني ايه الايمان العامل بالمحبه. هقولها لكم عشان تشوفوها عشان تعرفوا ان كلمه ايمان عامل بالمحبه مش سهله بالدرجه دي. يعني دي عايزه شرح عشان تفتكروا انها ايه سهله. يعني هقولها لكم شرحها ازاي بولس بطرس الرسول وازاي فكها. كده رسالة بطرس الرسول الثاني الاصحاح الاولاني آية 5. ولهذا عينونا الاجتهاد قدموا في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبر، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. شفت المحبة دي الإيمان عنده محبة بتسكت الذات. طبعا أنا ما عنديش وقت عشان أقول الكلام ده بالتفصيل، ولكن فكروا فيها وشوفوا إزاي الإيمان يجيب محبة. اقريها تاني في رسالة بطرس الثانية، وهتفرج بعد كده ما بقولها الضحك ان كلمة الإيمان العامل بالمحبة دي زي الجنيه، واللي بيفصصه بطرس خط بلايس عشان تفهم يعني ايه الإيمان العامل بالمحبة. نرجع لإصحاح 15. فآمن بالرب فحسبه له برا. الآية دي أعلق عليها كذا تعليق. التعليق الأولاني إن كلام بولس صح وكلام يعقوب صح، والاثنين بيكسروا بعض أو الاثنين بيكملوا بعض. إننا بنتكلم عن الإيمان اللي موجود جوه القلب، زي ما كانت يوسف مع مرات فوتيفار بيقول لها اعمل شر ازاي ربنا يقف قدامي. من المؤكد ان مرات فوتيفار بصت قدامها فين ربنا، لكن هو بايمان حي شعر ربنا واقف قدامه ولا يستطيع ان يفعل خطيه لان الله واقف قدامه. خد بالكم ازاي ده الايمان الحي. خلاص. الحاجه الثانيه ان يعني ايمان عامل بالمحبة. عايزين تعرفوا يعني ايمان عامل بالمحبة اقروا رسالة بطرس الثانية، بس عشان الوقت نقدر ونشوف يعني ايمان عامل بالمحبة. الحاجة الثالثة ان امن ابراهيم بالله فحسبه الله برا، دي نتيجة الامتحان، نتيجة امتحان، والامتحان كان بعد كده. واخدين بالكم ازاي غريبة جدا ان نتيجة الامتحان تصدر قبل الامتحان. الامتحان اللي ربنا امتحن ابراهيم، اصعب امتحان ربنا عمله في ابراهيم كان ايه؟ اما ربنا قال له قدم ابنك محرقة قبل ابنك. واخدين بالكم الكلام ده كان في اصحاح كام؟ حد عارف؟ 22. في اصحاح 15 طلع نتيجة الامتحان، يعني قبل الامتحان بسبع اصحاحات النتيجة طلعة. اذا لازم نفهم المبدا الاساسي في الكتاب المقدس. انا بقرا دي لان ما زلت بسمعها كتير، ان ربنا بيعمل له اختبار او امتحان عشان يعرف انا كويس ولا وحش. في ناس متصوره لحد للاسف متصوره كده ان ربنا بيقول لابراهيم قدم لي ابنك ذبيحه، وربنا قاعد مستني كده يشوف ابراهيم هيعملها ولا مش هيعملها. انا اول ما اقدم ابنه الذبيحه قال له خلاص ما تقدموش، خد الخروف ده قدمه و في الامتحان يا ابراهيم انت هتخش الجنه. حد متخيل كده؟ شيلها من ذنوبك خالص. انا ليه بقول الكلام ده؟ ليه بقول الكلام ده؟ لانه في بعض الاحيان لما الانسان بتصيب التجربه مرض او شده، محتمل الواحد يفكر ربنا بيختبرني عشان يشوفني هستحمل ولا لا. اسف المبدا ده غلط. ربنا مش بيمتحنك، لان لو ربنا بيمتحنك يبقى ربنا مش عارف نتيجه الامتحان. لكن كلمه ان ربنا بيمتحن الانسان احسن حد يسمعها فيهم لما هتقول صلاه القداس. لما اراد الله ده في الاسم بتاعتهم خليفه العهد، لما اراد الله ان يمتحن ابراهيم قال له خد ابنك وقدمه محرقه. هذه موجوده في الاسم اللي بنصليها في القداس. دي غلط؟ لا، بس افهم كلمه امتحان. يعني ايه كلمه امتحان؟ امتحان مش معناها ان ربنا عايز يعرف النتيجه، ولكن امتحان ده بالظبط كده زي ما بيعملوا ده في امتحانات ثانويه عامه. ان يكون واحد عنده ثانويه عامه امتحانات تجربة، هل الامتحانات دي بتأثر نتيجة اخر السنة؟ ما بتأثرش، مش كده؟ لكن الامتحانات دي فايدتها ايه بالنسبة له؟ ان هو يعرف حقيقة نفسه ونقط ضعفه، مش كده؟ عشان كده كتير ربنا بيسمح لي ببعض التجارب والاختبارات عشان انا اعرف نفسي من ناحية قدام الاخرين عشان تعرفوا انا احتملت قد ايه. ويجي في اليوم الاخير واحد يشتكي يقول يا رب انا مشيت غلط لان انا كمان هو كان عنده اكتر منك واحتمل. يبقى انا وغير كده ان التجربة دي بتصلح فيا عيوب كتير، وده الاهم وده السبب الاساسي ان ربنا بيسمح بالتجربة، ان بيصلح جوايا عيوب انا مش شايفها. واخد بالك ازاي؟ ببقى انا مش شايفها وربنا لازم يكشفني لنفسي. ده ربنا مش بيكشفني للاخرين، بيكشفني لنفسي. هل انا في وما اعتقد ان ربنا بيكشفني او بعرف نفسي واصلح نفسي؟ طبعا احنا ماشي نقعد كتير، ولكن بقول باختصار وهنا نتيجة الامتحان طلعت قبل الامتحان، لان ربنا عارف قلب ابراهيم وعارف ان ربنا ان ابراهيم هيستجيب وهو قاسم ابنه. ده لو ابراهيم ما كانش قدم ابنه وقال له لا، واخد بالكم ازاي؟ كان يبقى من الاول نقول يا رب انت عملت كده ليه وانت عارف ان هو مش قدها. ده هو ربنا مش ممكن كان هيقول ابراهيم تجربه صعبه زي دي الا لو هو عارف ان ابراهيم هيستحملها. وادي معنى ان ما تصيبكم تجربه الا بشريه. يعني ايه؟ يعني في حدود ما يحتمله البشر. انا مش هستحملك بتجربه الا وانا عارف انك قدها. الا انا عارف انك قدها. عشان كده نلاقي في ناس كتير كتير، وفي واحد تاني ما بيجيلوش الام لما ربنا عارف ان عاد مطاري ما يستحملش ما يستحملش، لكن لو يستحمل من ربنا يجيب له الام اكتر عشان ينقيه اكتر. ما هو قادر، ما هو قادر، ده هيتنقى ويبقى نجم بيلمع في السماء اكتر من التاني. اغلى ما دلوها حبتين، ما يستحملش ان ربنا يضيف عليه قوي، لكن اللي بيضيف عليه ربنا بده هيلمعه. رأي مرة سمعت واحدة جالها مرض خبيث وكانت في ايامها الاخيرة، تقول لواحد من الناس الحلوين خليها يا ابونا، قال لهم خلوها، خلي اكلها يلمع اكتر في السماء، خلي اكلها يلمع اكتر. ما هو ربنا مش بيجي على حد يقول يا كان ناوي ينقيه نقيه تمام. واخد بالكوا ازاي؟ ادي فايدة التجربة، مش ربنا يعرف حضرتك الامتحان، الكلام ده مرفوض. فقام وقال له انا الرب الذي اخرجك من اور الكلدانيين ليعطيك هذه الارض لترثها. فقال ايها السيد رب بماذا اعلم مني ارثها؟ فقال له خذ عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فاخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل الشق كل واحد مقابل صاحبه، وعن الطير فلم يشقه، فنثرت الجوارح على الجثث، وكان ابراهيم وكان ابرام يزجرها. ايه المنظر اللي عمله؟ انت واخدين بالكم المشكله من الاول ان ابراهيم ما عندوش ابن، وبعدين ربنا يقول له هحلك المشكله، يبقى اعرف ازاي انك هتحلها. ده المشكله هنا اللي كان اللي ابراهيم بيسال عليها، مش مشكله ابنه اسحاق، ولكن دي مشكله اكبر، لان الله هخلي نفسك نجوم السماء ونفسك. طب الناس دي هيزيد ازاي؟ الكنيسه هتوسع ازاي؟ الكنيسة هتمتد لكل العالم ازاي؟ ده سؤال. ازاي يا رب هعرف ازاي ان انا اعرف الارض دي كلها؟ قال له اسمع، هات لي عجل وعنزة معدة يعني وكبش ويمامة وحمامة وشقها وحطها لي في الارض. احنا حيوانات ذبائح بدل ما يكون، يبقى الكلام ده اشاره لايه؟ ها؟ لذبيحه المسيح. يبقى ابتدى يتكلم عن ذبيحه المسيح. ابتدى يتكلم عن ذبيحه المسيح. عايز تعرف انا هكلم كنيسه ازاي؟ هناك سر اسمه سر الذبيحه، سر اسمه سر الصليب. طيب ده مش دي مش قصة مع قصة الصليب، ده وعد منه، وعد منه وهتمنى جديد. ده عهد، ده عهد، انا بتعهد ان انا هعمل كده. والعهد في العهد القديم ايام ابراهيم، يعني طريقة العهد ازاي؟ بيشقوا ذبيحة، بس عشان تعرفوا الفرق، الكنعانيين لما كانوا يعملوا عهد كان يجيب حمار يشقوه، والحمار في مفهوم العهد القديم انه ذبيحة او حيوان غير طاهر غير نقي. ادي طريقة التمعنين اللي كان موجود، كان يشق حمار ويحطوه نصف كده ونصف كده ويمشي الطرفين المتعاهدين بين نصفي الذبيحة. وقلنا معناها ايه المشي دي؟ معناها ايه؟ ان شاء الله ربي يشقني وابقى زي الحمار ده او زي الذبيحة دي لو كنت اخلاقي في العهد. معناها ادي الطريقة اللي كانوا بيتعاملوا بيها. العجيب ان ربنا بيتعامل مع الانسان زي ما الانسان قال يا ابونا قال لي خش معايا في عهد، قال لي خش معاك في عهد ذبايح. حاضر. شقلي الذبايح، شق الذبايح وحط نص كده نص العجل كده نص العجل كده نص المعده كده نص المعده كده نص الكبش كده نص كده. وجاء عند الحمام واليمام قال لي لا اليمام والحمام اذبح حط يمام لكن دول ما يتشقوش ونمشي في وسطهم. طب ابراهيم هيمشي؟ قال لا اقف انت اقف انت انا الله. طب بأي اي عهد بين اتنين بيتم من الطرفين ماشي مش كده؟ طب يا رب ده انا مالي انا اللي بتعهد لوحدي. وعشان كده ابراهيم فضل واقف قدام الذبايح وما عملش حاجه خالص. ومين اللي اجتاز بين طرفين مصباح نار؟ اسمعوها كده في الايات اللي بعد كده يجي انها الدرجات برضه اسمعوها كده بيقول ايه؟ ولما تخاف الشمس الى المغيب واذا وعد ملزومه عظيمه واقعه عليه فقال يا ابراهيم اعلم يقينا ان نفسك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنه ثم الأمة التي يستعبدون لها أنائلها وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة وأما أنت فتمضي لأبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة وفي الجيل الرابع يرجعون لها لأن ذنب الأمريين ليس الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنفسك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. طب عهد عهد بس ربنا هو اللي بيدخل في العهد. هل ربنا منتظر مني ان انا اخش معاه في عهد وامشي معاه على نفس المستوى ونمشي مع بعض بين القطع؟ انا عملت ايه في الصليب؟ هو مين اللي اجتاز الصليب زي ما بيقول في برضه في اشعياء دست المعصره وحدي وحدي انا اللي هتصلب لوحدي انا اللي هقوم بالشغل كله لوحدي انت هتعمل ايه جنبي انا اللي هجتاز لوحدي. وطبعا احنا قلنا الله الهنا نار اكلها وزي ما عملنا عد كذا كلمه للنار الاسبوع اللي فات. طب وسط النار هو النار هو النار وهو وهو اللي هيقدم ذبيحة محرقة يتصاعد الدخان بتاعها. واخدين بالكم؟ هو اللي هيجتاز كذبيحة محرقة تقدم على المذبح وتحترق لوحده. وانا مالهاش دور في هذا الموضوع. هو اللي هيتصلب وانا هتصلب معاه. انا مالهاش دور في هذا الموضوع غير ان انا اقبل بعد كده ان انا ابقى انا كمان بأصلب معاه بعد كده. لكن الصليب ده عمل لوحده. انا هاقبل بعد كده ان انا اصبح ذبيحة حية. ولكن عمل الصليب عمل الحرب مع الشيطان ده مش عملي انا. ده عمل لوحده. ده عشان كده هو اللي اجتاز لوحده. وكان دور ابراهيم الله يذكر الطيور يغش الطير. ولحد النهارده الحرب اللي بيني وبين الشياطين انا كل دوري فيها ان انا اقول له فش مش اكتر من كده. الشيطان ليس له سلطان عليا غير انه يجيب لي فكره خطيه فكره اي فكره من انواع الخطايا. وانا باسم المسيح بقول له يا رب ابعدوا عني. واخدين بالكم ازاي؟ بعرف اذكر هذه الافكار ولكن انا ما انا حر في ان انا ارفضها او حر ان اقبلها. كل عمل ان انا ارفضها لكن العمل هو اللي قام بيه. واخدين بالكم من سوره المسيح في سفر رؤيا لما خرج راكب على حصان ابيض خرج غالبا ولكي من الحصان الابيض انا الحصان، لكن اللي بيحارب هو اللي اعطوه الحصان. حتى الحرب انا ملاش دور فيها، انا كل اللي بعمله ان انا برفض الفكر ولكن وسيب نفسي لقيادة اللي راكب على الحصان، اقول له انت اللي تقود. واخدي بالكم ازاي؟ انا ده طبيعي ان انا اقول رب انا مسلم حياتي ليك وبرفض اي فكر تاني غير كده. في الحالة دي اغلب، بس الكلام اللي قاعد على حصان هو اللي بيكسب، ولكن انتصاري بيحسب ليه هو، لان هو اللي كسبان المعركة مش انا. واخدي بالكم لحد كده؟ يبقى مصباح النار وده نور الدخان بيشير للمسيح اللي هو دخل في العهد وقدم لي العهد الجديد اللي بدم ذبيحته، اللي بدم الذبيحة اللي مرمية على الارض. الذبيحة اللي مرمية على الارض دي زي ما بنقول فيها سرين، السر الاول هو سر المسيح المطلوب، والسر الثاني هو سر الكنيسة اللي قبلت الصليب. السر الاولاني هو سر المسيح المطلوب، واخدين بالكم ازاي؟ والسر الثاني هو سر الكنيسة اللي فضلت هي ايضا الصليب. معايا لحد كده؟ ازاي الذبايح اللي على الارض تشير لذبيحة المسيح؟ ما هو اللي مذبوح وهو اللي اتشق، هو اللي اتذبح من اجله. طب ايه معنى العجلة؟ وايه معنى المعزة؟ وايه معنى الكبش؟ وايه معنى الحمامة؟ وايه معنى اليمامة؟ فاكرين معايا؟ العجلة تشير المسيح انه قدم نفسه ليا، ها؟ ما كلهم ذبيحة، كلهم ذبيحة، واخدين بالكم؟ لكن العجلة تشير لايه بالذات؟ نسيوا الفداء، ما هو كل فداء، ما هو كلهم الذبايح دي كلهم فداء وكلهم ذبيحة، لكن كل حاجة بترمز لحاجة معينة. العجل ده يرمز لايه؟ طب افكركم، العجل المسمن اللي اكل الابن الضال يرمز لايه؟ للتناول، للذبيحة بتاعت المسيح، انه قدم نفسه ليا مأكلا ومشربا من كل نور يحيى بيه. واخدين بالكم؟ فهنا العجلة بتشير المسيح اللي قبل انه يكسر نفسه من اجلي عشان يديني نفسه مأكل ومشرب، يديني سر حياة، يديني حياة، لان انا فقدت حياتي بخطيتي. لو المسيح ما ادانيش نفسه كمأكل يبقى انا هكون على الموت، لان الخطية اللي بتعمل فيا بتقودني الى الموت او هي موت. فهو هو كسر جسده عشان يديني نفسه حياة، ادي العجلة. طيب والمعدة؟ المعدة بتشير للخطية. افكركوا ازاي؟ يقول في الايام الاخيرة هيجي المسيح ويحط الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. طب ما الجدي والمعزة دي فصيلة والخرفان دي فصيلة تانية، مش كده؟ الخرفان في الكتاب المقدس تشير للطهارة وللإنشاء اللي سيقت للذبح، واخدين بالكم؟ الحمل الوديع، ولكن الجداء تشير للخطية وذبيحة الخطية. يبقى لما نسمع ان في معزة مشقوقة، الكلام ده احنا هنتكلم عنه بالتفصيل اكتر لما نيجي نتكلم عن خيمة الاجتماع مثلا في سفر الخروج، او بالتفصيل اكتر واكتر في سفر اللويين في الذبايح، بس نأجل الكلام ده بالتفصيل، احنا ناخد الفكرة بس وخلاص. المعزة او ذبيحة الجداء بتشير لذبيحة الخطية، خطية وحد عملها وارتكبها وكان هيموت بسببها، وبعدين جه حد ومات بالنيابة عنه. خدت بالكم ازاي؟ فالمعزة اللي مشروقة اتنين بتشير للمسيح انه حامل لخطيتي، الذي لم يصنع خطية صار خطية لاجلي، مش كده؟ لكي اصبح انا بر الله فيه. يبقى المعزة دي او الجدي يشير للمسيح من كون انه ذبيحة خطية، او ان شال خطيتي، شال خطيتي واصبح حامل خطية. طيب برضو لسه عايز تشبيه اكتر او شرح اكتر. كلمة خطية في العبري كلمة خطية هي نفسها كلمة ذبيحة خطية، هي نفس الكلمة نفس الكلمة. لما اقول انا رايح واحد يسألني اللي انت عملت ايه، اقول عملت خطية. انت رايح الهيكل تعمل ايه، انا رايح اقدم ذبيحة خطية، هي نفس الكلمة. عشان كده لما يقول هذا يصنع خطية صار ذبيحة خطية عني، ادي معناها بقى شال خطيتي ومقدم كذبيحة خطية عني. ادي المعزة اللي انتوا شايفينها على الارض، نص هنا نص هنا، المسيح المذبوح من اجل ان يحمل خطيتي. ده ربنا عمال بيشرح المسيح هيعمل ايه عشان يشتري كنيسته ويحرر كنيسته من عبادة ابليس. اللي بعدها الكبش. الكبش طبعا مش هقدر اخش في تفاصيلها دلوقتي بالتفصيل، ولكن الكبش يعني ذبيحة تكريس. تكريس وكلمة تكريس معناها طاعة كاملة لله، وده اللي قال عنه كتاب اطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى ذات المنظر احنا شايفينه ايه؟ ثلاث ذبايح على الارض مشقوقين. الذبيحة الاولى معناها تكريس، طاعة كاملة اللي هي الكبش. المسيح ثقة كشاة، ثقة الى الذبح، طاعة كاملة. عشان ايه؟ عشان يشيل خطيتي ويصبح ذبيحة خطية. طب كل ده ليه يا رب؟ عشان اديكوا نفسي واكثر جسدي واديكوا حياة، لان كنتوا كده بسبب خطيتكم هتموتوا. ادي معنى، ادي السر اللي قدامي على الارض. طب والحمارة واليمامة، خدوا بالكم الحمارة واليمامة دول بيطيروا، دي اشارة لان المسيح جاي من السماء عشان يقدم نفسه على الارض. هو السماوي الطاهر، لان الحمامة تحمل معنى الطهارة والوداعة والبساطة، واليمامة تحمل معنى الحزن. اليمامة تحمل معنى الحزن. المسيح اللي حمل احزاننا، اللي جاي من السماء عشان يحمل احزاني. يبقى الذبايح اللي على الارض دي تشير المسيح السماوي اللي جاي عشان يتشق على الارض ويتذبح عنه، عشان دي نفسه حياة. ادي الذبيحة على الارض، ولكن في نفس الوقت هذه الذبيحة على الارض بتعلن موقف الكنيسة. زي بيقول بولس الرسول: قدموا انفسكم ذبائح حية. دي الكنيسة المطلوبة اللي بتقول بولس الرسول مع المسيح: خلقت لكي احيا، لا انا بل المسيح يحيا فيا. لما بقبل الصليب ببقى انا على شكل المسيح. لما اصلب، ما هو لازم افهم يعني انا مصلوب، بيشرحها كده بولس الرسول: اصلب اهوائي مع شهواتي. الترتيله بتاعت قداسه البابا الحقيقه لطيفه قوي، تحتاج يمكن اشرح لكم ليها اكتر مره. لما يوسف بتيجي مرات بوتيفار، عارفين الترتيله بتاعت يوسف الثوب خذي، لما بتيجي تقلعه او تشد منه الازار بتاعه، يقول انت مش عارفه انا مين، انا ابرام يبقى جدي. الحته دي لطيفه قوي في الترتيله بتاعته، يعني انا ابرام جدي. ايه علاقه ده بان مرات فوتيفار ادلعته الازار بتاعه؟ ايه علاقه دي بدي؟ ده وده انا سالتكم السؤال ده اكتر من مره وبحب اقعد بس انتوا عارفينه. هل يوسف كان نفسه يعمل خطيه؟ برضه لسه لا. يوسف ما كانش نفسه يعمل خطيه؟ اقول لكم ببساطه، لو ما كانش يوسف نفسه يعمل الخطيه ما كانش اخد ثواب عليها. بدا ما هو ما كانش بيحبها اتحسبت له ثواب ليه؟ ليه اتحسبت له حاجه كويسه اذا كان هو مش عايزها؟ ده هو ساب الخطيه وهو كان نفسه يعملها، بس هو داس على مشاعره وعلى غرائزه وعلى عواطفه وعلى شهوته وذبحها. ذبح شهوته، ده صلب اهوائه مع شهواته. ادي سر الصليب، لما الانسان المسيحي بيقبله انه يفقد اهوائه مع شهواته. طب يقول لها انا ابرام جدي، ما ابرام كان اعز حاجه عنده ايه؟ ابنه اسحاق، وقدمه ذبيحه. انا اتعلمت كده من ابويا، ان انا ابويا ابرام، انا اتعلمت ان انا اقدم اثمن ما عندي ذبيحه. ادي سر الصليب، ادي الكنيسه المطلوبه. مش معناها انا اروح اجيب نفسي واشق نفسي اتنين وهو اتنين، الكبش اللي كانت مين؟ او ان انا اجيب صليب وادبس نفسي بمسامير على الصليب ولا انا هتصلب على المسيح. لا لا، عشان كده بقول الصليب دول ذبيحة حية، يعني ما تموتش نفسك. انا مش طالب انك تموت نفسك، لكن انا طالب انك تفهم دي، انك انت لازم تعمل زي ابرام وتقدم اعز ما عندك، حتى لو كانت شهوتك، حتى لو كانت خطية سهلة عشان سهلها لك، وتقول انا ابن ابراهيم زي ما هو قدم ابنه انا هقدم، مش ابني هقدم حتة شهوة هايفة. ادي الكنيسة المصلوبة على الارض، ادي الكنيسة اللي قبلت الصليب. عشان كده المنظر اللي قدامي هو منظر حاجتين، منظر المسيح المصلوب ومنظر الكنيسة اللي قبلت الصليب. من هنا هقول لكم على حتة، هاتوا تكوين 49. تكوين 49 في نبوات يعقوب عن كل واحد من اولاده، ده برضه من الاصحاحات اللي ممكن تاخد شويه وقت واحنا بنشرحها، لكن هنأجلها طبعا، انا مش هاخد كل التفاصيل. ولكن لما جه يتنبأ عن يهوذا، طبعا افهموها من دلوقتي، لما يجي يعقوب يتنبأ عن ابن يهوذا، تفتكروا اهم حاجه في صفة يهوذا ده ايه؟ المسيح اللي جه من صفة يهوذا وسماه كده الاسد الخارج من صفة. شوف يعقوب من 2000 سنة يتنبأ عن الكلام ده ويقول ايه؟ شوف عشان عارف ان كل كلمة كتاب مقدس فيها معناها، يقول ايه؟ يهوذا اياك يحمد اخوتك، يدك على قفا اعدائك، يسجد لك بنو ابيك، يهوذا جر واسد. مش هو ده الاسد اللي خارج من صوت يهوذا؟ ملتيسة صعدت يا ابني، جفا وربط كاسد وكلبؤه من ينهض. جفا وربط كاسد وكلبؤه. المسيح جفا وربط. امتى المسيح جفا وربط؟ الكلام عجيب، الكلام عجيب. جفا وربط، جفا يعني ايه؟ يعني سجد في انكسار، في ضعف. لكن كلمة ربط معناها ايه؟ عارفين الاسد لما يروح قاعد ويعمل لك كده، شفت المنظر ده في الحيوانات؟ الاسد لما يعمل كده ده خوف، حتى هو جوه القفص، حتى هو جوه قفص حديد لانه اسد. فكلمة ربط معناها قاعد رابط على قدام عرينه عشان يدافع عن ولاده اللي جوه. فما يقولش المسيح جفا وربط، جفا انه استسلم للصليب في ضعف. ولكن لما استسلم للصليب في ضعف، ده ما كانش ضعف، ده كان وقتها بيربض عشان يدافع عن ولاده ويحارب الشيطان. ده كانت حرب وكان هو الاقوى. شوف دستور الصليب يجي ازاي، جفا وربط. طب كاسد، وفهمناها ان المسيح هو الاسد. طب وكلبؤه، ده تطلع مين؟ الكنيسة. شفت يعقوب لما يقول نفس الكلام، الذبيحة اللي على الارض هي الاسد واللبؤة، هي الاسد هي المسيح وكنيسته. تمام معايا لحد كده؟ ده سر الكنيسة، الكنيسة اللي خارجة من عبودية وربنا بيخرجها بالصليب بتاعه. ده سر ربنا بيكشفه، جفا وربط. دي كانت معركة وكان المسيح فيها اسد، وهو على الصليب كان اسد، ما كانش ضعيف لكن اسد. هو قبل الصليب في شكل بيستسلم فيه كأنه ضعيف، ولكنه كان في الحقيقة بيربط كأسد ويظهر لمعركة قادمة وهو اللي هينتصر فيها عشان يخلص ولاده. ادي جفا وربط كأسد وكلبؤة. من ينهضه؟ من ينهضه؟ هو اللي هيقوم نفسه. خدت بالكم ازاي؟ السر اللي قدامي على الارض، سر الذبائح، هو سر المسيح وسر الكنيسه، المسيح المطلوب والكنيسه اللي قبلت الصليب بتاعه. لحد كده واضح؟ طب اشمعنى الذبائح الحيوانيه هي المشروقه؟ هنا كان في تامل لاحد الاباء لطيف جدا، ان الكنيسه اللي على الارض اللي هو احنا نصنا لسه مازال بيعيش على المستوى الجسداني، والنص الثاني ابتدى يرتفع الى المستوى السماوي. اللي عاش في المستوى السماوي مفيش خلافات ما بينه وبين بعضهم، مفيش انشقاقات، عشان كده الطيور ما تنشقش. ولكن الحيوانات اللي هم مازالوا عايشين على المستوى الجسداني لسه مازال بينهم خناقات وصراعات وشقاقات. واخدي بالكم ازاي؟ ولكن اللي مفيش اللي عايش على مستوى سماوي ده مفيش خلاف بينه وبين حد. مش شايل اي عداوة ناحية اي حد. ادي سر المسيح وسر الكنيسة. زي ما كنا بنتكلم في ليلة عيد العذراء اللي حضر معانا ان الكلام اللي بيتقال الانجيل اللي اختارته الكنيسة عشان تحطه في ليلة عيد العذراء في يوم عيد العذراء واخدين بالكم الكنيسة مختارة انجيل كان لطيف قوي. الانجيل كان على ايه؟ اليهود يقولوا عن المسيح ده بدع للزبون يخرج الشياطين. والمسيح يرد عليهم يقول لهم بقى ده معقول؟ هو الشيطان بينقسم على نفسه؟ ابتدى يتكلم عن الشياطين وعلى غفلة تلاقي الآية راحت مقلوبة يقول لك ايه؟ فأتت أمه وإخوته ووقفوا على الباب فاللي قاعدين بصوا للمسيح وقالوا له أمك وإخواتك على الباب. قال لهم من هم أمي وإخواتك؟ هم اللي بيعملوا إرادة أبي. واخدين بالكم؟ المسيح هنا بيعلم ايه؟ زي ما قلنا ليلتها حد فكان حد بحضر معنا انت العيد العذراء. المسيح بيعلم ايه؟ بيعلم سر الكنيسة مرة تانية. لان لما بتكلم عن العذراء بقول ان العذراء مش عايز ابص لها انها فقط هي ام المسيح ولكن ده انا ايمانا العذراء هنا امي انا. ليه امي انا؟ ها؟ لان انا جسد المسيح. انا جسده. اسمعوا المسيح هو على الصليب وما تاخديش اصدقه الكلام اللي بيتقال ما حدش ياخده بسطحية. المسيح يقول للعذراء يقول لها عن يوحنا لا هو ذا ابنك. ويقول يوحنا هو ذا امك. طبعا احنا ممكن ناخدها من وجهة نظر الحمية. المسيح هو واقف على الصليب بيفكر في امه. واخدي بالكم ازاي؟ يعني يا رب انت في ايه ولا في ايه؟ لكن لا ده امي هدبر لها حد ياخد باله منها. ممكن تتاخد كده بس المسيح مش ممكن يكون مستوى كلامه هو الحنانه والبشريه العاديه مش كده؟ لا لو انا فهمتها كده ان هي حنيه بشريه عاديه هي المسيح بقى زي واخدين بالكم ازاي؟ المسيح لا مش زي ده كلام المسيح لما يجي يتكلم يبقى مستوى كلامه عالي 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 خالص لانه زمان هو عنده 12 سنه لما جت العذراء تجري وراه وهي ويوسف النجار وتقول له انت كنت فين؟ ده انا وابوك انشغلنا عليك خالص بتعمل كده مش عيب؟ قال لها ايه؟ قال لها لا خدي بالك انا مش العيل اللي عنده 12 سنه لا انا جاي هنا في رساله لازم تفهموا كده ان ينبغي ان اكون فيما لابي. يبقى الكلام اللي قاله صاحب الصليب مش بس حنيه من المسيح على امه لا ده لازم افهمه بحاجه تانية. ده انا لازم اشوف المسيح وهو واقف مصلوب كده اهو على الصليب واخدين بالكم ازاي ويقول لها ها يا يوحنا هذه هي امك انا خليتها امك بذبيحتي انا خليتها امك بالصليب اللي انا متعلق عليه دي معناها انا خليت العذراء امك ولازم تفهم كده انها بقت امك مش حاجات انك تاخد بالها وتوكلها الصبح وتفطرها وتغديها وتعشيها لا الموضوع مش كده الموضوع ان دي بقت امك عارف ليه يا يوحنا لانك انت بصليبي اصبحت حته مني هو انا مش بصليبي ده استديتك ورجعتك ابن تاني ليا لما رجعتك ابن للاب السماوي انت اصبحت النهارده ابن ازاي لانك اتحدت بيا ولما اتحدت بيا وجسدي بقى جسدك بقت امي هي امك يبقى معنى كلمه هوذا ابنك وهوذا امك دي كلمه عقيديه قبل ما تكون كلمه حنيه من ابن لامه فاهمين ازاي ده سر الكنيسه ده السر اللي كان مستخبي ان معانا فقدت البنوية بخطيتي واتطردت برا بقيت برا لكن المسيح لما جه واتحد بيا اصبحت انا ابن لله مره تانية عشان كده المسيح يقول لي لا اعود اسميكم عبيد امال اسميكم ايه ابناء ازاي يا رب هبقى ابن بالاتحاد بيا طب الاتحاد ده هيتم ازاي طول ما انا واثق بخطيتي لما انا هنضفك وهطهرك بدمي. طب ازاي؟ بالصليب. عشان كده المسيح هو واقف متعلق على الصليب لان هو ذا امك. دي حتة عقيدية لاهوتية قبل ما تكون حنية من ابن الامة. واخدين بالكم ازاي؟ دي حتة عقيدية. ده المسيح خلاني ابن في شخص يوحنا. لان اتكات العذراء بقت ام يوحنا بقت امي وبقت ام الكنيسة. ده سر الكنيسة. عشان كده نلاقي الانجيل اللي اختارته الكنيسة يوم عيد العذراء الانجيل ده مختار بعناية جدا. هنا الكنيسة بتوجه نظري الى ان هوذا امك واخواتك. لا ده 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 مش بس ده هو كده مش بيقول هوذا امك يعني الايات متوضبة ورا بعضيها ان الشيطان. لا ده الشيطان ما انقسمش على نفسه. ده لازم يجي الاول واحد تاني وينهب القوم ويربطه وينهب اللي عندي الاول. مين القوي في القصة دي؟ الشيطان اللي كان مستعبدني. ومين اللي جه ايد القوي وربطه؟ المسيح جه وربطه عشان نحرر اللي في ايده. مين اللي في ايده؟ الكنيسة. مش كده؟ احنا صح؟ اسمع بقى ايه؟ فاتت امه. فحرف الفه ده هو يلفت النظر. فاتت فاتت يعني الكلام ده مربوط على اللي قبله. ما هو بدان في حرف فيه. فأتت امه واخوته ووقفوا في الباب. فكلمة حرف الفه ده هو يخليني اقول يبقى في علاقة بين انهم وفي علاقة بين الكلام اللي قاله المسيح وبين الكلام اللي قبله اللي هو الانسان اللي جه وحررني من ايديه من الرجل القوي. في علاقة بين ده وده. ايه العلاقة بس؟ ان احنا الكنيسة كانت مربوطة وكانت متأيدة تحت ايدينا القوي اللي هو ابليس وجه المسيح وخرجني. فأتت امه واخواته. مين بقى امه؟ الكنيسة اللي اتحررت. طب ايه شرط الكنيسة ده عشان تفضل كنيسته وعشان تفضل محررة؟ ايه الشرط؟ ان تصنع ارادة ابي. عشان كده كنيسة مختارة دي بتقولنا يا كنيسة انتوا ارادة ماشي بس اسألوا نفسكم انتوا تصنعوا ارادة الاب عشان تفضلوا من اهله وتفضلوا من عيلته وتفضلوا اولاده فعلا تفضلوا اولاد ربنا فعلا. هل انتوا تصنعوا ارادته؟ عرفوا يعني ايه سر الكنيسة؟ دي سر الكنيسة. سر الكنيسة على فكرة كل الايات لو احنا لو نمسك الايات اللي على العذراء في الكتاب المقدس هنلاقيها بتشاور لحاجة مهمة جدا. سر الكنيسة المصلوبة اول كلمة نسمعها عن العذراء لما العذراء خدت ابنها في اليوم الثامن وراحت عشان تختنه. اول ما دخلت في اليوم الثامن ايه اللي حصل؟ سمعان ده اقروا كده الكتاب ثلاث مرات يقول لك فامتلأ سمعان من الروح. فامتلأ سمعان من الروح في ايتين تسمع كلمة امتلأ سمعان وكان مملوء سمعان من الروح ثلاث مرات في ايتين. يبقى كل كلمة هيقولها بعد كده سمعان الشيخ اذا كانت بقى اذا كانت مملوء من الروح يبقى كل كلمة هيطلعها دي بالروح مش كده؟ او كده لا ولا هوذا واما انت فيجوز في نفسك فيه. طب اذا فهمت ان الحضرة هي نموذج للكنيسة هي ام الكنيسة يبقى يجوز في نفسك فيه بالكنيسة ليه؟ ها؟ اللي تقبل الصليب الكنيسة المشؤولة اللي قبل الصليب من اول لحظة الكنيسة اللي قبل الصليب. اتصوروا معايا منظر العضرة هي وقف تحت الصليب تتحس بايه؟ المسيح مصلوب صليب حقيقي صليب حقيقي ودم عمال بينزف من راسه لرجليه مش كده؟ ده هو اللي قبل الصليب فعلا. طب وهل العذراء كانت قبل الصليب؟ ما العذراء هنا بتمثل الكنيسة. كانت العذراء قبل الصليب؟ ايوه صليب بس مش الصليب هو مش مصلوب على الصليب. هنا العذراء بتمثل الكنيسة المصلوبة اللي بيجوز في نفسها خوف اللي قبل ألم اللي قبلت الألم. ما احنا نقول العذراء هنا رمز للكنيسة كنيسة الا العذراء رمز للكنيسة. فالعذراء وقف تحت الصليب بيقول في نفسها سيف ايوه ما هو قال لها من 3 سنة من 33 سنة هي سمعت النبوة دي وسمعان الشيخ قالها يجوز نفسك فيها. انا الكلام ده بقوله ليه؟ لان الكلام ده موجه لينا، مش احنا اولاد العذراء، مش احنا جسد المسيح. ايه المفروض يجوز فينا؟ سير. طب لما بيجوز فينا بنتمرد ليه؟ بنقول ليه يا رب؟ فهمت انا ليه بقول الكلام ده؟ العذراء قبلت في نفسها سيف، والكنيسة ممثلة في شخص العذراء كانت واقفة تحت الصليب وهو في قمة الألم، والمسيح بتاعها متعلق على الصليب. واخدين بالكم؟ أنا النهاردة أول ما بلاقي صليب بلاستيك قد كده بتذمر وأقول له يا رب. طب يبقى أنا كده مش فاهم سر الكنيسة، إن أنا أقبل الصليب كما هو وأقول يا رب أنا قابل، لأن أنا الكنيسة المصلوعة المشقوقة معاك، مش أنا اللبؤة وأنت الأسد وإحنا الاثنين على بعضنا عند الصليب. انا بقبله معنويا، لكن انت قبلته بمسامير في ايديك متربطه في الصليب. ولكن انا مع العذراء بنقبل الفيض اللي بيجوز في نفسنا. فاهمينها ازاي؟ فهمتوها؟ فهمت انا عايز اقوله؟ دي سر الصليب، سر المسيح اللي بيحررني، وسر الكنيسه اللي قبلت الصليب مع المسيح. اتفهمت لحد كده؟ طيب، ولما طرت الشمس الى المغيب وقع على ابرام سبات نام عشان ربنا يوري له الرؤيه الصعبه دي، واذا رعبة مظلمه عظيمه واقع عليه. وشوفنا حكايه الرعبة دي معناها ايه، تشير لانه شاف الالام وشاف السيف اللي هيجوز في اولاده وفي كنيسته وفي اولاده بالايمان. شاف هذا السيف وشاف الالم اللي هيجوز عليهم وشاف الام العبوديه. ومش بس كده، ده يمكن شاف اكتر من كده. شاف انه هذه الايام كلها هيطلع على راس مين في الاخر؟ على راس المسيح اللي اجتاز هذه الرعبه المظلمه وهي الصليب والموت. فقال لابرام: اعلم يقينا ان نفسك سيكون غريبا في ارض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنه. 400 سنه انا قلت لكم هنقولها الدور اللي جاي. الساعه بقت 8:30. تفيكم ان انا اقولها ولا تعبتوا؟ بأمانة اخلص ايه فاحدة ونخلص ومش هتطلعوا وتطفشوا مجوش تاني. 400 سنة فيها مشكلة، لان الكتاب المقدس مرة قولها 400 ومرة قولها 430. هاريكوا امثلة. هاتوا سفر خروج اصحاح 12. اصحاح 12 آية كام؟ 40. وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة، وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم علموا أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. طيب، هاتولي أعمال الرسل. أعمال الرسل إصحاح 7. آية 6. وتكلم الله كذا أن يكون مثله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيء إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله. يبقى هنا قالها كام؟ طيب هاتوا لي رسالة غلاطية. رسالة غلاطية اصحاح 3. اصحاح 3 ايه 17. وانما اقول هذا ان الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق تتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، او حتى يبطل الموعد. طيب خلينا قدام غلطية ونقول هما 400 ولا 430؟ شوفوا، في ناس اخذوا الطريقة السهلة عشان يحلوا المشكلة وقالوا ان الكتاب المقدس في بعض الاحيان يذكر الرقم كما هو بالضبط 430، وفي بعض الاحيان زي بيقول الانجليزي يروح واخد الراوند فيجر. عشان ايه الراوند فيجر؟ يعني مثلا لما سألوا واحدة ست عمرها 37 سنة وعمر كم سنة؟ 30. ما هو السبعة دول فرط ما تحسنوش. هي تاخد اقرب حاجة للعشرة، يعني اقرب عشرات يعني. انت كسبت كام في الفلوس بتاعتك؟ لو هو الراجل عايز هو مثلا كسب 25,700، كسبت كام؟ يقول 25,000 ويقربها، يعني يقرب ده التقريب يعني. وهو لو عايز يزودها يقول 26,000. فلو عايز يقلل ياخد الرقم اقرب حاجة للالاف يعني. ففي ناس قالوا كده، قالوا لما الكتاب بيقرب عمرها فهو بياخد اقرب رقم بالميات، ولكن لما يذكر رقم ربما 30 يذكر الرقم الحقيقي. واخد بالكم ازاي؟ ده اللي بيحل المشكلة حل سهل، ولكن الموضوع مش كده، لان مش صعب على ربنا ابدا. لان اذا كان الكتاب كله موحى به من الله فمش صعب على ربنا. وهي مرتين اتقالت 430 ومرتين اتقالت 400، يعني كانت فرقت ايه 430؟ لا، في فرق بين رقم 400 وبين رقم 430، ده حاجة وده حاجة. خلاص؟ ايه رقم 400 وايه رقم 430؟ اقول لكم الاول المبدأ كمبدأ وبعد كده نفسره. المبدأ حينما يتكلم الروح القدس عن عبودية الاخرين لشعب الله يذكر الرقم 400، وحينما يتكلم الروح القدس عن الغربة، غربة ابراهيم ونسله عن ميراث ارض الميعاد، يذكر الرقم 430. اقول تاني، رقم 400 يمثل اضطهاد الغرب لشعب الله، ويشمل الاضطهاد ده العبودية والغربة. ولكن لما يذكر الرقم 430 فهو يعني غربة ابراهيم ونسله عن ارضهم. نفهمها ازاي؟ اقول لكم، بدالة اضطهاد شعب الله كانت امتى؟ في مصر؟ لا، حسبوها حسبة تانية وهوريها لكم من غلطية، عشان كده قلت لكم غلطية، هوريها لكم من غلطية. اصحاح 4، آية 28 يقول: وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذا يا إخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. مين هاجر؟ هاجر، والحرة سارة. إسحاق ابن الحرة ده يمثل الكنيسة، وإسماعيل ابن الجارية يمثل اليهود. واخد بالكوا ازاي؟ يمثل اليهود حاليا لان هم نفسهم مرفوضين. فهنا معلمة بولس الرسول في رسالة غلاطية بيقارن ما بين الكنيسة ككنيسة امنة بالمسيح وبين اليهود اللي ما زالوا رافضين للمسيح. وكان وقتها اليهود بيضطهدوا المسيحيين وبيدبحوا فيهم زي ما شاول عمل في استفانوس، مش كده؟ طيب، يبقى الاضطهاد ابتدى من امتى؟ من وقت ميلاد اسحاق، لما ابتدى اسماعيل يضطهده ويذله. وده المبدا اللي استعمله بولس الرسول. تعالوا نشوف الوعد اللي ربنا وعده لابراهيم كان امتى؟ وهو بعد لسه في ارض اور. اما خرج من ارض اور وقعد في حران، والمده دي بيقدروها من 5 سنين لعشر سنين. معنى 5 سنين، يبقى ابراهيم خرج من اور وقعد في حران 5 سنين، وبعدين غادر حران وهو عنده كم سنة؟ من اللي فاكر؟ ها؟ 75 سنة. لو نزل الى ارض الميعاد وبعدين خلف اسحاق وهو عنده كم سنة؟ 25؟ 100 سنة. 100 سنة، يبقى خلف اسحاق وهو عنده 100 سنة، يبقى من وقت خروج ابراهيم من اور بقى كام سنه لحد دلوقتي؟ 30 خمسه قعدهم في حران و25 لحد ما ولد اسحاق. اسحاق خلف يعقوب وهو عنده كام سنه؟ 60 60 سنه. يبقى لحد دلوقتي كام؟ 30 و60 90. يعقوب نزل ارض مصر وهو عنده كام سنه؟ 130. نزل 130. عشان كده فرعون بيسأل ولد عندك قد ايه؟ قال له ايام قليله ورضيه وليست كعمر ابائي. يعني بالعربي عندك كام؟ قال له عندي 130 سنه بس. يبقى 130 و90 يبقوا كام؟ 220 سنه مش كده؟ يبقى اللي فاضل من 430 قد ايه؟ 210 سنه في مصر. هم قعدوا في مصر 210 سنه. ما انا قلت لكم من الدور اللي فات هقولها لكم بالتفصيل، هقولها لكم تاني. ال 430 سنه، ال 430 سنه يتقسموا كالاتي: جزء قضوه في ارض مصر في العبوديه، واخد بالكم؟ وجزء قضوه في ارض كنعان في الغربه. مين قضاه في ارض كنعان؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. كان وقتها في ارض غربه لم يرثوا الارض بعد، ولكن هم ورثوها بعد كده. امتى؟ عن طريق نفسهم اللي دخل بقياده يشوع. فالدخول بعد كده على ايد يشوع هو كان الميراث. كده امتلكوا الارض اللي ربنا وعدهم بيها. ولكن ابراهيم لما دخل ارض الميعاد ما كانش داخل كوارث. هو قال له نفسك اللي هيرثها مش انت. انت لسه غريب. عشان كده ال 430 سنه بتشمل غربه ابراهيم واسحاق ويعقوب. وعشان كده الترجمه السبعينيه لما جت في سفر الخروج الايه اللي احنا قريناها يقول ان كانت كل مده تغربهم هنا في مكتوب في سفر الخروج في ارض مصر، الترجمه السبعينيه يضيف عليها وكنعان. واخد بالكم ازاي؟ بتفسرها. طب هنا ليه الترجمه الاصليه العبريه بتقول في ارض مصر؟ بتقولها من حيث ان وجودهم في ارض مصر كان هو الجزء الكبير اللي فيه عبوديه. فلما يجي يتكلم على العبوديه او يجي يتكلم على المده كلها، اسوأ ما فيها كان العبوديه بتاعت الشعب في ارض مصر. خدتوا بالكم ازاي؟ فبيجي يطلق الجزء على الكل ويقول ان العبوديه كانت 430 سنه. ولكن كل رقم له معنى. 430 دي بيبتديها من وقت ما ربنا دعا ابراهيم من اور لحد لما اليهود خرجوا من شعبه من ارض مصر. يبقى 430 سنه من وقت دعوه ابراهيم في اور لحد خروج الشعب من ارض مصر. طب ال 400 يبتدي من فين؟ من ولاده اسحاق لحد خروج الشعب من ارض مصر. طب اشمعنى ولاده اسحاق؟ لانها كانت ابتدت تمثل عبوديه، او ابتدت متاسف تمثل الذل والاضطهاد من اسماعيل الى اسحاق. فتقولكم كل رقم له معنى. لا هم محسوبين، لا مش محسوبين فيهم، لانهم خلاص كانوا خرجوا للحريه انتهت. ما حسبوش ال 40 لان بقوا في اصل ما كانش يعني كان المفروض حسب الخطه انهم يخرجوا يخشوا على طول في نفس الوقت. ال 40 سنه دي توهان لحد ما ورثوا ورثوا. ما بس ما كانوش مستعبدين. لا مستعبدين، الحاجه خلاص في ايد ربنا. طيب حكايه ال 400 سنه فهمتوها؟ يبقى لما يقولوا 400 سنه بيتكلم عن اللي يصح اي دول الثلاثين. يعني الكلام ده اللي ورثها لكم في غلاطيا شارحها ان الوعد والناموس. الوعد ربنا ادى الوعد لابراهيم امتى؟ فور. والناموس خدوه امتى؟ بعد ما خرجوا من ارض مصر. فاللي شارحها بوضوح جدا رساله غلاطيا اللي احنا طلعناها دلوقتي ان 430 سنه محسوبه من وقت الوعد، محسوبه من وقت الوعد لحد وقت الايه؟ الناموس. دي 430 سنه. عشان كده اوعوا تفتكروا ان اليهود قعدوا في ارض مصر 400 سنه، قعدوا 210 سنه تقريبا.
في اخر ايتين في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لمثلك اعطي هذه الارض من نهر مصر. احنا ندري فات نهر مصر ما فيه دي ايه نهر النيل؟ لا مش نهر النيل كذبين. لما اليهود يقولوا ان الاية دي تتكسر من نهر النيل لنهر فرات نقولهم انتوا كذابين، انتوا بتلعبوا بينا وبتلعبوا مع ناس مش فاهمين. لكن اللي فاهم قال يسمع يقولش كده. نهر مصر ده كان فرع بيمشي على يمين العريش وكان يسموه شيحور، وكلمة شيحور بتطلق عموما على كل نهر النيل، وكلمة شيحور معناها اسود لان كان الرطام بيسود نهر النيل. واخدين بالكم ازاي؟ فكلمة شحور النيل او شحور مصر ده كان فرع بيمشي على يمين العريش، لان اليهود عمرهم ما ربنا وعدهم بارض مصر ولا سينا. ودي مغالطة بيلعبوها مع ناس مش فاهمة. المقصود هنا وده فعلا اللي امتلكه سليمان واللي حقق الآية دي فعلا سليمان فعلا امتلك الارض من نهر الفرات اللي هو في ارض سوريا، لان الفرات ماشي في سوريا، فهو امتلك من اول نهر الفرات اللي في سوريا لحد وادي العريش. وعلى فكرة عمر اليهود ما امتلكوا ارض فلسطين كارض فلسطين نفسها، عمرها ما حصلت. هما يمكن كانوا بيخضعوهم للجزية لكن عمرهم ما خدوا ارضهم. خلي بالكم فدي مغالطة هما بيلعبوها، واللي يقرا كتاب المقدس وعليهم بالظبط هيفهمها. عمرهم ما خدوا هذه الارض لان ربنا ما تهلهمش. وشوفوا معايا، ربنا ادهم الارض بتاعت الشعوب المين؟ القنيين والقنيزيين والقدمونيين والحسيين والفرزيين والرفائيين والاموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين. هل فيهم الفلسطينيين؟ ربنا لم يعطيهم هذه الارض. نعم؟ لا 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 لا، الفلسطينيين كانوا حاجة تانية خالص. الشعوب كلها كانت شمال، لكن الفلسطينيين كانت هم الحدود اللي بين اليهود وبين مصر. طب ازاي يديهم الارض بتاعت مصر لحد نهر النيل وما يعديش على الفلسطينيين وهم في الهوب؟ فدي لعبة مش صح. الآية هنا تفسيرها ان هو من النهر اللي هو الفرع بتاع نهر النيل او الفرع اللي كان بيمد فينا. دي الارض اللي بهالهم ربنا، وعشان كده ربنا حددهم وقال لهم الشعوب اللي هتاخدوها دي لان هو عارفهم وهم طماعين فبيحددها لهم. مش بس كده، ولكن معنى الكلام ده اكتر من كده. لما حدد لهم 10 شعوب عشان يورثوها، رقم 10 ده ذهنينا مرتبط بايه؟ بالوصايا العشرة. معنى كده ان هذه الشعوب انت يا اسرائيل بتورث الارض دي لانهم كسروا الوصية، كسروا كل الوصايا. يبقى انا بديك ارضهم عقابا لينا لكسرهم الوصية بديها لك انت بدلهم. لا، الجميل كمان ان هذه الارض محددة بنهر ونهر، من نهر الاردن لحد نهر مصر، لان ارض ربنا ارض المعاد ارض مليانة خير محددة بنهر ونهر. تاخدي بالك ازاي؟ وخارج النهرين بير من ناحية برية سينا ومن ناحية الصحراء الفظيعة اللي بين الاردن وبين العراق. فبرا ارض ربنا برا الكنيسة عموما بير خراب، وجوه الكنيسة نهر بيروي الشعب بتاع الله، والنهر يشير له الروح القدس. ادي الخيرات اللي احنا بناخدها، خيرات الروح القدس ونعم الروح القدس وثمار الروح القدس. واكثر من كده نقول ان هذه الاية لها ارتباط بالاية اللي موجودة في اشعياء 19. اشعياء 19 بيقول اية انت حافظين جزء منها، مبارك مبارك شعبي مصر. الآية ما بتقولش مبارك شعب مصر، الآية ما بتقولش أبدا مبارك شعب مصر، الآية بتقول مبارك شعب مصر وعمل يدي أشور وميراثه إسرائيل. لما أجي أتكلم النهاردة في الإصحاح ده اللي بيكلمني عن أولاد الله أولاد إبراهيم بالإيمان، تاخدي بالكم لازم أقارنها بده. ما هو أرض أشور اللي هي شمال سوريا والعراق، ارض اشور اللي هي نهر الفرات، طب ما هي نفس الايه من نهر الفرات من نهر مصر. ايمانيا شعب الله،
ايمانيا
شعب الله اللي بتكلم عنه في مبارك شعب مصر وعمل يدي اشور وميراث اسرائيل، بتكلم هنا ايمانيا من شعب الله اللي موجود في هذه المنطقة هيبقى بركة للارض، يعني ايماننا هيبقى قوي. فهذه الايات لما جمعهم مع بعض، مبارك شعب مصر وعمل يدي اشور وميراث اسرائيل، ودول هيبقى بركة للارض، وهذا كلام موجود في اشعياء 19. يعني اقارن هذه الاية باللي موجود هنا، ان اولادك ابراهيم هيورثوا من نهر الفرات لنهر مصر، او ما اقول الكلام ده نبوة حلوة عن الايام الاخيرة اللي فيها هيبقى فيه ايمان قوي، فهنا وهنا وهنا، ايمان المصريين، ايمان الاشوريين، ايمان اسرائيل. احنا عارفين ان في الايام الاخيرة في بقية هتؤمن، فالكلام ده بيتكلم عن اولاد ابراهيم اللي هيبقى ايمانهم قوي. امال كلمة بركة في الارض دي معناها ايه؟ معناها ان بركة الارض كلها غرقانة في الالحاد والمادية والوثنية، هيكون في هذه المنطقة بركة. لما يجي المسيح يلاقي ان البقية امنت، يلاقي ان هذه المنطقة مازالت مليانة بركة. صدقوا ان دخول المسيح في ارض مصر ولجوء المسيح لارض مصر مش معناه ده مش اعتباطا. كان اقرب المسيح ان هو في سوريا، كان اقرب المسيح ان هو في اي منطقة تانية بعيد عن بيت لحم، ولكن المسيح اختار مصر لان مصر ينتظرها مستقبل ايماني حلو، والمؤمنون في مصر على اعلى مستوى ايمان في العالم. ايه طبعا الكلام ده مش عايز، انا مش عايز انت تحسوك عشان ما اقولكوش كبرياء، ولكن طبعا منطقيا ان الكنيسة المصرية ايمانها اقل اي في سنة في الدنيا. وعندنا كمان ان في الايام الاخيرة دي كده هم النور بتاع المسيحية في العالم كله. ربنا عندنا نشوف الايام دي. لكن معنى هذه الايات اللي احنا شايفينها في اللي ربنا بيطلع فيه الكنيسة يقول ايه، يقول من نهر مصر الى نهر الاردن، ده وعد من ربنا ان الايام الاخيرة هتشوف نور في هذه الاماكن هنا وهنا وهنا. فمن اسمه سليمان فعلا انطلق من نهر الاردن لحد ما شهور النيل. تاريخيا ده حصل، وتاريخيا ده موضوع انتهى من 2000 وخرق وعصى عليهم، ولكن ايه ان هذا بعد ما سليمان مات؟ لا، الايه دي بتفسر النهارده ايمانيا ان هذه المنطقه هتشوف نور في الايام الاخيره، هتشوف ايمان، هتشوف مجد المسيح في الايام الاخيره، واحنا منتظرين. الايه دي ايه حلوه بتشير لان محضر خير لارض مصر.
انا كان هي الدور اللي فات وانا بتكلم على المده اللي اعادها شعب اسرائيل في مصر، وكنا بنعلق هل هي 400 سنه ولا 430 سنه، فاكرين الكلام ده؟ هي 434 قعدت مصر قد ايه؟ لا ده ولا ده مش كده؟ قعدت مصر قد ايه؟ 210 سنه. طب امتى 400؟ حد فاكر ايه الفرق بين 400 وبين 430؟ الاربعمية اللي هي ايه؟ تشير لايه؟ لا العكس، 430 هي اللي تشير من وقت غربة ابراهيم، يعني من وقت دعوة ابراهيم من اور لحد الخروج. طب 400 تشير لايه؟ الاضطهاد، فترة الاضطهاد، وقت ما ابتدى اسماعيل يضطهد اسحاق. فاهم على كده؟ يبقى دي 400 ودي 430. اذا ما قريت لكم الكتاب واضح خالص في الحته دي. احنا نحاول نقربها ملهاش معنى، لا ده هي واضحه خالص. ولما نيجي نحسبها يطلع فتره وجود بني اسرائيل في ارض مصر فعلا 210 سنه. وعشان كده قلت لكم الترجمه السبعينيه لما تيجي تقول وتغرب اهل اسرائيل في مصر ما تقولش مصر، هنا في الترجمه بتاعتنا تقول مصر. الترجمه السبعينيه بتوضحها تقول في مصر وفي كنعان. فترة الغربة الكلية 430 سنة. الكلمة بقى اللي احنا قلناهاش ان هو بيقول له وفي الجيل الرابع يرجعون الى هنا، في الجيل الرابع يقصد ايه كلمة الجيل الرابع؟ ايوه ممكن نقول ان هي 400 سنة كل جيل نوع هي الادق. لما نرى نحسبها هتلاقوا ان الجيل اللي دخل مصر كان هو جيل لاوي واخواته يوسف وشمعون ورأوبين مش كده؟ المجموعة دي كلها ده الجيل اللي دخل مصر. مين الجيل اللي خارج مصر؟ موسى مش كده؟ تعالوا احسبوا الاجيال. موسى لاوي خلف مجموعة انا بتوب في الاسامي فلما تيجوا هتكتبوها هتلاقوا الاسامي ما هو غالبا طهات ومراري اهي الله عبادك هتلاقوا الرسمة عمالكوا في المذكرة هتلاقوا ابي لاوي وراء اولاده اللي هم جرشون وطهات ومراري جرشون جاب لبني وشمعي وقهات جاب عمران ويزهر وحبرون وعمران جاب هارون وموسى يبقى لما تيجي تشوفوا لاوي ده الجيل الاول قهات الجيل الثاني عمران الجيل الثالث موسى الجيل الرابع هم خرجوا في الجيل الرابع اللي هو قال لهم الجيل الرابع هو اللي خرج يعني الجيل الاولاني جيل اولاد يعقوب نفسه الجيل الرابع هو اللي خرج بقيادة موسى هذا كان الجيل الرابع وكده يبقى ادق شويه من حكايه 400 سنه لان اصلا 400 سنه من هي تقريبا هي مده الغربه الاجماليه احنا عايزين 15 ده لصعوبته خدنا فيه مرتين كل مره ساعه ونص اعتقد كده كفايه خلصت يعني الاصحاب اللي جايه سهله فهنقرا على طول مش هتاخد مننا وقت